السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الطهارة من مسنده أو سننه في باب فرض الوضوء، باب ما جاء في الطهور، تقدم حديث ثوبان رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، وسددوا وقاربوا، وخير أعمالكم الصلاة. وتقدم أن هذا الحديث حديث صحيح. يقول أيضا رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن ثوبان قال حدثني حسان بن عطية أن أبا كبشة السلولي حدثه أنه سمع ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سددوا وقاربوا، وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هو الحديث السابق: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وقال أحد الراويين: إن من خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وهذا الحديث كما تقدم صحيح، وفيه فضيلة للوضوء ومن توضأ، أي لا يحافظ على الوضوء، يعني لن يحافظ على الوضوء محافظة ومداومة عليه، أو لن يحافظ على الوضوء لأداء الصلاة إلا مؤمن. فالصلاة إيمان كما تقدم في قول الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. وخير أعمالكم الصلاة، هذا أيضا في إشارة إلى أن الصلاة أفضل الأعمال أو من أفضل الأعمال، إذ الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. قال رحمه الله تعالى ابن ثوبان في هذا الإسناد، هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، قال: باب إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني تتمة الآية التي فيها ذكر الأمر بالوضوء عند إرادة الصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا. قال: باب إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا مسعود بن علي عن عكرمة أن سعدا رضي الله عنه كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد، وأن عليا كان يتوضأ لكل صلاة، وتلا هذه الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. هذا الأثر إسناده منقطع، فعكرمة لم يسمع من سعد ولم يسمع من علي رضي الله تعالى عنهما. ومسعود بن علي هذا ترجم له البخاري في التاريخ الكبير ونقل عن يحيى القطان قوله لم يكن به بأس، وترجم له أيضا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ونقل قول يحيى القطان هذا، ونقل أيضا عن أحمد رحمه الله أنه قال ليس به بأس، ونقل قول ابن معين أنه قال مشهور روى عنه يحيى بن سعيد القطان، وذكره ابن حبان في الثقات. فالإسناد منقطع كما تقدم. ومعنى هذا الأثر أن كل من سعد رضي الله عنه وعلي اختلف في فهم قول الله جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، فحمله علي حمل علي رضي الله عنه الآية على العموم، أي كلما قام إلى الصلاة توضأ سواء أحدث أو لم يحدث، سواء أحدث أو لم يحدث. وأما سعد رضي الله عنه فحمل الآية على معنى إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون أو غير متوضئين فاغسلوا، لأن المتوضئ الذي لم ينتقض وضوءه يصدق عليه أن يكون غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ورجليه إلى الكعبين إلى آخر الآية، يصدق عليه أنه فعل ذلك فهو باق على ذلك الوضوء. وهذا هو القول الراجح أن الآية معناها إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون أو قد انتقض وضوءكم فتوضأوا أي اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهذا هو القول الراجح في معنى الآية أنها محمولة على من إذا أراد الصلاة ولم يكن متوضئا. قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد هو ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص قال قلت أرأيت توضأ ابن عمر، قال أرأيت توضأ ابن عمر في المطبوع عبيد الله بن عبد الله ابن عمر، وصحيح أنه عبد الله بن عبد الله بن عمر. قال قلت أرأيت توضأ ابن عمر لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر، عما ذاك؟ يعني من أين أخذ هذا المذهب؟ لماذا يتوضأ إذا أراد الصلاة طاهرا أو غير طاهر؟ أرأيت توضأ ابن عمر لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر، عما ذاك؟ قال حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، وكان ابن عمر يرى أن به على ذلك قوة، يعني على الوضوء لكل صلاة، وكان ابن عمر يرى أن به على ذلك قوة، فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة رضي الله عنه، لأن ابن عمر يرى من نفسه القدرة والاستطاعة أن يتوضأ لكل صلاة وهو قوي على ذلك، فكان يتوضأ لكل صلاة. الحديث إسناده حسن، لأن محمد بن إسحاق وهو المطلبي صاحب السير صدوق يدلس، وقد صرح بالتحديث عند أحمد والحاكم. والحديث رواه أبو داود في سننه وأحمد وابن خزيمة وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني والطحاوي في شرح المعاني والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن والضياء المقدسي في المختارة كلهم من طريق محمد بن إسحاق به، وهذا إسناد حسن كما تقدم. وهذا الحديث فيه أن ابن عمر استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر، وكان هذا في البداية الأمر ثم نسخ ذلك، وأنه أمر بالوضوء إذا أحدث. فوضوءه لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر كان هذا في بداية الأمر، ثم أمر بالوضوء إذا أحدث، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أمر بالوضوء أو لا وضوء إلا من حدث، لا وضوء إلا من حدث، فلا يجب الوضوء على أي أحد يريد الصلاة إلا إذا كان قد أحدث. ويظهر ذلك من الحديث الآتي، قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان، هذا عبيد الله ابن موسى بن أبي المختار العبسي الكوفي، وسفيان مبهم شيخه هو سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه، ابن بريدة هو سليمان بن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وقد جاء مسمى في بعض الطرق، عن ابن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، حتى كان يوم فتح مكة صلى الصلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر: رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه، قال: إني عمدا صنعت يا عمر، إني عمدا صنعت يا عمر، يعني صنعت ما رأيت عن عمد. قال أبو محمد وهو الإمام الدارمي رحمه الله: فدل فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن معنى قول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية، لكل محدث ليس للطاهر، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية، هذه الآية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن الآية لكل محدث ليس معناها يتناول الطاهر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء إلا من حدث، لا وضوء إلا من حدث. الحديث الأول وهو أن عمر رأى النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخندق صلى الصلاة أو الصلوات، يوم فتح مكة صلى الصلوات بوضوء واحد. هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في المجتبى وفي الكبرى، وأحمد في مواضع، وعبد الرزاق في المصنف، وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان وأبو عبيد في الطهور وابن الجرود في المنتقى والطحاوي في شرح المعاني والبيهقي في السنن الكبرى والنحاس في الناسخ والمنسوخ، يستدل به على نسخ الوضوء لكل صلاة، والبغوي في شرح السنة، كلهم من طرق عن سفيان به، يعني سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة سليمان عن أبيه الحديث، وأخرجها أيضا الطيالسي وأبو القاسم البغوي في مسند بن الجعد وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ، والطبراني في الأوسط والرياني في مسنده من طريقين عن علقمة به، طريق أخرى غير طريق المصنف، وأخرجه ابن ماجه وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو عبيد في الطهور وابن خزيمة وابن حبان وابن شاهين، والرياني من طرق عن سفيان عن محارب ابن دثار عن سليمان بن بريدة، يعني سفيان رواه عن علقمة ابن مرثد ورواه عن سليمان ابن محارب ابن دثار عن سليمان بن بريدة، هنا سمى ابن بريدة بأنه سليمان كما تقدم. والحديث صحيح، حديث صحيح كما تقدم، وذكر الدارمي معلقا الحديث الأخير، ومنه قول النبي الدارمي بيفسر فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويستدل به على أن الآية ليست على عمومها، أو أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الآية وإن كانت محمولة على العموم في السابق منذ ذلك اليوم أو قبل ذلك اليوم، توضأ صلى النبي صلى الله عليه وسلم لكل بوضوء واحد كل الصلوات الخمس، فيستدل بذلك الدارمي على أن الأمر الأول منسوخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من حدث. وحديث النبي هذا الذي أشار إليه الدارمي في فقهه رواه أحمد وغيره وابن الجرود وغيره، حديث صحيح لا وضوء إلا من حدث، أي أن الوضوء ومعنى الآية كما تقدم أمر الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا قمتم إلى الصلاة محدثين أو غير متوضئين أو غير متطهرين. قال باب في الذهاب إلى الحاجة، آداب قضاء الحاجة. قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى الحاجة أبعد. الإسناد فيه لين، محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي له أوهام، وبعضهم قد قبل حديثه، والحديث من طريقه رواه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة وابن الجرود والطبراني في الكبير والحاكم وابن المنذر في الأوسط والبيهقي في السنة الكبرى والبغى في شرح السنة، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عليه الذهبي. والحديث كما تقدم مدار هذا الإسناد على محمد بن عمرو بن علقمة، لكنه قد توبع فقد رواه الدارمي كما في الحديث الآتي، وكذا أحمد وعبد بن حميد وابن المنذر في الأوسط والطبراني في الأوسط من طريق محمد بن سيرين عن عمرو بن وهب الثقفي وهو ثقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه نحوه، ورواه الطبراني في الكبير وفي الأوسط عن محمد بن علي الصائغ عن موسى بن محمد بن حبان عن أبي بحر البكراوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن المغيرة به. وهذا قال الطبراني لم يروه عن هشام بن عروة إلا أبو بحر، تفرد به موسى بن محمد بن حيان، موسى بن محمد بن حيان. قلت أبو بحر البكراوي هو عبد الرحمن بن عثمان بن أمية بن عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي وهو ضعيف، وموسى بن محمد بن حبان لعله أبو عمران البصري. موسى بن محمد بن حيان، موسى بن محمد بن حيان لعله من ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وهو أبو عمران البصري، وقال ترك أبو زرعة حديثه ولم يقرأ علينا، كان قد أخرجه قديما في فوائده، يعني مرقأ حديثه عليه. والحديث له شواهد من حديث عبد الرحمن بن أبي قراد ويعلى بن مرة وأبي هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم وابن عباس وابن مسعود وبلال بن الحارث المزني وبرة بنت أبي تجراه وأنس بن مالك، كل هؤلاء رووا هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث عبد الرحمن بن أبي قراد رواه النسائي وأحمد وعبد الله ابنه في الزوائد المسند وابن ماجه وابن خزيمة وابو نعيم في معرفة الصحابة كلهم من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عمير بن يزيد الخطمي عن الحارث بن فضيل وعمارة ابن خزيمة عنه، يعني عن عبد الرحمن بن أبي قراد. وهذا إسناد صحيح رجال ثقات، عمير بن يزيد ابن عمير بن حبيب أبو جعفر الخطمي والثقة ابن معين والنسائي وابن نمير والعجل، وقال ابن مهدي كان أبو جعفر وأبوه وجده يتوارثون الصدق بعضهم عن بعض ما شاء الله. والحارث بن فضيل هو الخطم أبو عبد الله المدني، والثقف بن معين، والنسائي، وابن حبان، وعمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري أبو عبد الله، والثقه النسائي وابن سعد. وأما حديث يعلى بن مرة فقد رواه ابن ماجه قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن يونس بن خباب عن يعلى بن مرة، وهذا الإسناد ضعيف. يعقوب بن حميد قال أبو حاتم ضعيف، وقال غيره صاحب مناكير، وقال البخاري لم نرى إلا خيرا، هو في الأصل صدوق، وقال الحافظ صدوق ربما وهم. صدوق ربما وهم. ويحيى بن سليم القرشي صدوق سيء الحفظ، قال أبو حاتم لا يحتج به، وقال النسائي منكر الحديث. عن عبيد الله بن عمر، وابن خثيم هو عبد الله بن عثمان بن خثيم صدوق، ويونس بن خباب صدوق يخطئ ورمي بالرفض، وقال البخاري منكر الحديث. وأما حديث أبي هريرة فراه الطبراني في الشاميين وفي إسناد عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي وهو ضعيف. وحديث جابر رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي في الكبرى وفي الدلائل، والبغوي في شرح السنة من طريق إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. وإسماعيل هذا ضعيف، وأبو الزبير مدلس وقد عنعن. وحديث ابن عباس رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الدلائل من طريق سعد بن طريف الإسكاف عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة أبعد الممشى. وسعد بن طريف هذا متروك. وأما حديث ابن مسعود فرواه البيهقي في الدلائل والطبراني في الأوسط، وفي إسناده أبو الزبير وهو مدلس، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه منقطع يعني. ورواه العقيلي في الضعفاء في ترجمة إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل، وفي رواية عن أبيه بعض المناكير. وأما حديث بلال بن الحارث فرواه ابن ماجه والطبراني في الكبير، وأبو نعيم في الدلائل، وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني كذبه غير واحد، قال الشافعي وركن من أركان الكذب. الله أكبر. وقال ابن حبان روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية إلى وجه إلا على جهة التعجب. وقال البصيري في الزوائد في إسناد كثير بن عبد الله ضعيف، ضعيف جدا. وأما حديث برة بنت أبي تجراه فرواه الحاكم في المستدرك والفاكهي في أخبار مكة، وضعفه الذهبي في تلخيص المستدرك. وأما حديث أنس فرواه أبو يعلى والطوراني في الأوسط، وفي إسناد يوسف بن عطية الصفار وهو متروك، ورواه البزار من طريق الأعمش عن أنس، والأعمش لم يسمع من أنس كما قال الهيثمي. فالحديث صحيح، الحديث صحيح كما تقدم. فالإسناد الأول بعضهم يحسنه كما ذكرنا، وقد تبع محمد بن عمرو عليه. وهذه الشواهد من حديث عبد الرحمن ابن قرة وإسناده صحيح، وحديث يعلى بن مرة، وباقية هذه الأحاديث التي في مفرداتها ضعف وبعضها ضعيف جدا، لكن الحديث ثابت صحيح، وهو يدل على أن من أدب الخلاء أن يبعد الإنسان حتى لا يراه أحد ولا يسمعه أحد. وهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحترز من أن يجد أحد منهم ريحا ريحه أو يسمع منه صوتا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأول أدب من أدب الخلاء أن يبعد الإنسان حتى لا يسمع ولا يرى أحد منه شيئا. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا جرير بن حازم عن ابن سيرين عن عمرو بن وهب عن المغيرة بن شعبة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز تباعد. هو معنى الحديث السابق وقد أشرنا إليه في التخريج. قال أبو محمد: هو الأدب. الدارمي يقول رحمه الله: هذا الإبعاد هذا هو الأدب الذي ينبغي أن يراعيه وأن يتأدب به من يريد الخلاء. قال: باب في التستر عند الحاجة. الأدب الثاني، الأول البعد والثاني التستر والاستتار عن أعين الناس. قال: أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا حسين الحميري قال حدثنا أبو سعيد الخير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أكل فليتخلل، فمن تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبتلع، من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا كثيب رمل فليستدبره، فإن الشياطين يتلاعبون بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وقد رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والطحاوي في شرح المعاني والمشكل، وابن حبان والطبري في تهذيب الأثار، والطبراني في الشاميين، والبيهقي في الكبرى والصغرى، والبغوي في شرح السنة، وابن عبد البر في التمهيد، كلهم من طريق ثور بن يزيد عن حسين الحميري، ويقال الحبراني، عن أبي سعيد الخير عن أبي هريرة. قال أبو داود بعد رواية الحديث: أبو سعيد الخير هذا هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحسين الحبراني مجهول. الحسين هذا الراوي عن أبي سعيد مجهول، قال الحافظ في التلخيص وفي التقريب كذلك قال مجهول، وقال الذهبي في الميزان لا يعرف. وأشار البيهقي إلى تضعيف هذا الحديث بقوله عقبه: وهذا إن صح فإنما أراد والله أعلم وترا بعد الثلاث، يعني من استجمر فليوتر، يعني لأن الوتر أو الإيتار في الاستجمار هذا الواجب، وألا يستنجي بأقل من ثلاثة. ومن استجمر فليوتر يعني ما زاد على الثلاث، يعني خمسة أو سبع، من أوتر بخمس أو سبع فلا فهو حسن، وإلا فلا بأس عليه إن كان قد أوتر بثلاث قبل ذلك. والحديث ضعيف والمعنى لا يصح، لأنه من أوتر إذا لم يكن الوتر منجيا فعليه أن يزداد أكثر من الثلاث ويبقى على وتر، والحديث ضعيف كما تقدم، وضعفه الألباني أيضا في السلسلة الضعيفة. قال: أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا مهدي وهو مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. هذا يدل على استحباب الاستتار. الحديث صحيح، مهدي هو ابن ميمون كما تقدم المعولي، ومحمد بن عبد الله بن أبي يعقوب التميم الضبي ثقة، والحسن بن سعد بن معبد القرش الهاشمي مولاهم ثقة، والحديث أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة وأبو عوانة وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان والبزار وابن أبي عاصم في الأحد والمثاني والطحاوي في المشكل، والبيهقي في السنن، وابن الأثير في أسد الغابة، وابن عبد البر في التمهيد، والضياء المقدسي في المختارة، وابن عساكر في تاريخه، والمزي في تهذيب الكمال، كلهم من طريق محمد ابن عبد الله ابن أبي يعقوب التميم الضب هذا به، وسيأتي عند الدارمي بعد عدة أحاديث. قال: باب النهي عن استقبال القبلة لغائط أو باول، وهذا أدب آخر. يبقى الإبعاد، الثاني الاستتار، الثالث عدم استقبال القبلة عند الغائط أو التبول، وهذا إذا كان في الصحراء أو في العراء كما سيأتي. قال: أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثنا أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن الوليد بن مالك من عبد القيس عن محمد بن قيس مولى سهل بن حنيف عن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، لسهل يعني: أنت رسولي إلى أهل مكة، فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليكم السلام ويأمركم إذا خرجتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. هذا الحديث إسناده معلعل مسلسل بالعلل، لكنه صحيح بشواهده. فابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج مدلس وقد عنعن، وعبد الكريم هو ابن أبي المخارق وهو ضعيف، الدارمي يقول عنه شبه المتروك كما سيأتي، والوليد بن مالك مجهول وقد ذكره البخاري في التاريخ الكبير، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات، ومحمد بن قيس أيضا مجهول ترجمه البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم وذكره ابن حبان في الثقات. يعني هذه سلسلة العلل: تدليس ابن جريج، ضعف ابن أبي المخارق، جهالة الوليد ابن مالك، ومحمد بن قيس كلاهما مجهول. والحديث رواه من طريق ابن جريج بهذا الإسناد أحمد وعبد الرزاق والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث، والفكيه في أخبار مكة، والحاكم في المستدرك، وهو الآتي عند الدارمي بعد عدة أحاديث، ولفظه: أنت رسولي إلى أهل مكة فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليكم السلام ويأمركم ألا تستنجوا بعظم ولا ببعرة. وقد جمع بينهما الإمام أحمد، يعني بين هذين الحديثين. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. هو نفس معنى الحديث السابق. قال: ثم قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت عند القبلة فننحرف ونستغفر الله. قال أبو محمد: وهذا أصح من حديث عبد الكريم، وعبد الكريم شبه المتروك. يعني هذا الحديث يرجحه الدارمي على الحديث السابق، وهو كما ذكرنا يعني لا يزيده إلا قوة: أنت رسولي لأهل مكة، وهذا الحديث عام ليس لأهل مكة فحسب. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا بول ولا تستدبروها. وهذا الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، والشافعي في مسنده رقم 63 من ترقيمنا، والحميدي وابن خزيمة وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي في شرح المعاني وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى وأبو نعيم في أخبار أصبهان والبغوي في شرح السنة وابن حزم في المحلى وابن عبد البر في التمهيد من طريق الزهري به. وهذا الحديث واضح الدلالة على تحريم استقبال القبلة بغائط أو بول لكن هذا كما قلنا إذا كان في العراء أو في الخلاء، أما في البنيان فله حكم آخر سيأتي. قال: باب. أخبرنا عمرو بن عون في النسخة المطبعة ما فيش ترجمة هنا. قال: أخبرنا عمرو بن عون عن عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال أبو محمد: وهو أدب أشبه من حديث المغيرة. أشبه من حديث المغيرة يعني الاستتار، التستر. والحديث هذا إسناده منقطع، فإن الأعمش لم يسمع من أنس، وقد رواه عنه عبد السلام بن حرب ومن طريقه رواه أخرجه أبو داود والترمذي وفي العلل وابن سعد في الطبقات والبيهقي في السنن الكبرى والحكيم الترمذي في المنهيات. وقد رواه عن الأعمش أيضا الفضل بن موسى بزيادة زيد العم بين الأعمش وأنس عند الحكيم الترمذي، وزيد العمي ضعيف، والحكيم الترمذي أصلا لا يحتج بحديثه. ورواه الأعمش أيضا عن الأعمش أيضا أبو يحيى الحماني كما عند الطبراني في الأوسط وابن عدين في الكامل. وقال الطبراني: لم يروي هذا الحديث عن أبي يحيى إلا سهل، والمشهور من حديث عبد السلام بن حرب. وقد رواه وكيع عن الأعمش واختلف عليه، فقد رواه زهير بن حرب عنه عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر كما عند أبي داود والبيهقي في الكبرى، وابن أبي شيبة رواه عنه عن الأعمش يعني عن وكيع عن الأعمش عن ابن عمر، وأحمد بن محمد بن أبي رجاء رواه عن وكيع عن الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر كما عند البيهقي. وقد أعله البخاري بالإرسال من طريقيه عن أنس وعن ابن عمر كما نقل الترمذي في العلل الكبير. وقد ضعف أبو داود حديث أنس فقال رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس وهو ضعيف. وللحديث شاهد من حديث جابر عند الطبراني في الأوسط والعقيل في الضعفاء، وفي إسناد الحسين بن عبد الله العجلي قيل كان يضع الحديث، وقال العقيل حسين بن عبيد الله التميمي عن شريك لا يتابع على حديثه وهو مجهول بالنقل، فلا يتابع هذا الشيخ على هذا الحديث ولا يعرف من حديث ابن عقيل ولا من حديث جابر، وإنما يروى هذا من معلول حديث الأعمش مرسلا رواه عبد السلام بن حرب الملائي وسعيد بن مسلمة ومحمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس يعني منقطعا يعني. ورواه وكيع وأبو يحيى الحمان عن الأعمش عن ابن عمر، وقد قال بعضهم عن وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر ولا يصح، فكلاهما منقطع أيضا عن بين الأعمش وابن عمر وأنس ابن عمر. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن عدي في الكامل قال حدثنا محمد بن منير قال حدثنا سعدان بن يزيد قال حدثنا هيثم بن جميل قال حدثنا عبد العزيز بن الحصين ابن الترجمان عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الخلاء التفت يمينا وشمالا ولم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وقال ابن عدين: وهذا منكر بهذا الإسناد وإن كان عبد الكريم ضعيفا. وتقدم أنه الراجح فيها أنه عن الأعمش عن أنس أو عن ابن عمر وكلاهما منقطع، وهذا يشبه أن يكون أدبا يشبه أدب الحديث الذي رواه المغيرة وهو الإبعاد يعني التستر يعني عدم القرب من الناس حتى لا يجدوا أو يسمعوا. قال: باب الرخصة في استقبال القبلة. يعني هذا دلالة على أن النهي المتقدم له حكمه الخاص، قال باب الرخصة في استقبال القبلة. أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد أن محمد بن يحيى بن حبان أخبره أن عمه واسع بن حبان أخبره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت على ظهر بيتنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. إذن كان هذا مستقبل بيت المقدس يعني مستدبر الكعبة لأنه في المدينة، يعني هذا جاز لما كان في البنيان. الحديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك والشافعي في مسنده وفي الرسالة وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي في شرح المعاني وابن الجرود والدارقطني والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى والبغوي في شرح السنة وابن عبد البر في التمهيد والخطيب في الفقيه والمتفقه وابن الجوزي في التحقيق، كلهم طريق محمد بن يحيى ابن حبان به يعني عن عمه واسع عن ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا يدل على جواز استقبال القبلة إذا كان الإنسان واستدبارها إذا كان الإنسان في البنيان، على خلاف ما ذهب إليه أبو أيوب في حديثه السابق الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها. وأبو أيوب يقول فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة فننحرف ونستغفر الله. هو حمل الحديث على عمومه لكن حديث ابن عمر يدل على أن ذلك إذا كان في العراء أو الخلاء، أما في البنيان فيأتي حديث ابن عمر وبيان جواز ذلك والله أعلم. ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة 2/5 أو ليلة 2/5.